بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: ولا بد من التلفظ بالصريح، ولا تكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة. نعم، أي بمعنى لا بد في إيقاع العتق من التلفظ باللفظ الصريح اللي يدل على وقوع التحرير والعتق. هذا معناه أن العتق إيقاع مشروط باللفظ، حاله حال الطلاق. الطلاق هم إيقاع ومشروط بالتلفظ بالصيغة الخاصة، العتق والتحرير كذلك هو إيقاع مشروط بالتلفظ الصريح، أو يعني لا يكفي الإشارة، لأن الإشارة فعل وليس لفظ، ولا بد أن يكون التلفظ صريح وليس على نحو الكناية كما قلنا سابقا. فلا بد من أن نتلفظ باللفظ الصريح لوقوع العتق، مثل قول المالك: أنت حر، أو هذا حر، أو أنت حرة، أو هذه حرة. ولا تكفي الإشارة، كما لو أشار مثلا بابتعاد يديه إشارة للانفكاك أو التحرير، هذا لا يكفي مع القدرة على النطق. ما دام المالك قادر على أن ينطق ويتكلم لا يكفي منه الإشارة. نعم، والوجه وكذلك لا تكفي الكتابة، لأن الكتابة هي نوع من أنواع الفعل، كما لو كتب المولى على قرطاس: عبدي حر، أو أنت حر، وأرسلها إلى العبد، هذه لا تكفي، لأن العتق والتحرير لا يقع لا بالإشارة ولا بالكتابة. فكما لا تكفي الإشارة لا تكفي الكتابة، لأن هذه كلها أفعال وليست ألفاظ، ونحن نشترط التلفظ. والوجه في ذلك لأصالة بقاء الملك إلى أن يثبت المزيل شرعا، والقدر المتيقن من انفكاك العبد وعتقه ووقوع الحرية هو التلفظ، أما الفعل فلا دليل على كفايته، ومع الشك فالأصل بقاء الملك وعدم حصول العتق إلى أن يثبت المزيل شرعا بالصيغة الخاصة. هذا كله مع القدرة على النطق. وأما لو كان المالك عاجز عن النطق فحينئذ تكفيه الإشارة المفهمة المعقولة الدالة على حصول العتق والتحرير كغيره من باقي العقود والإيقاعات. ولا بد من تجريده عن الشرط، فلو علقه على شرط مترقب أو صفة لم يصح. من الأمور المشترطة والمعتبرة في حصول العتق والتحرير أنه لا بد من تجريد وتخلية لفظ العتق عن التعليق بالشرط، فلا بد أن يكون أصل العتق غير معلق، لأن التعليق في العقود والإيقاعات مبطل لها إلا ما خرج بالدليل. وبما أن العتق والتحرير إيقاع إذن لا يصح فيه التعليق، لأن التعليق خلاف التنجيز، نعم، وخلاف إيقاع الإنشاء. فلا بد من تجريد لفظ العتق عن الشرط، فلو علقه على شرط مترقب. مثل ماذا الشرط المترقب؟ يعني الشرط يترقب حصوله كقدوم زيد من السفر، وقال المالك لعبده: أنت حر إن قدم زيد من السفر، هذا لا يصح لأن تعليق. وكذلك لو علقه على صفة متيقنة الوقوع، كما لو قال المالك لعبده: أنت حر إن طلعت الشمس، هذا أيضا لا يقع فيه العتق ولا التحرير. والفرق بين الشرط والصفة تقدمت عندنا إذا تذكرون، قلنا إن الشرط مما يتوقع حصوله ولا يتوقع حصوله، يعني زيد قد يقدم من السفر وقد لا يقدم، بخلاف الصفة، الصفة متيقنة الوقوع تقع، غاية الأمر يحتاج وقت لوقوعها فهي مترقبة. مترقبة، أحسنتم. فإذا الصفة متيقنة الوقوع مترقبة، الوقوع متيقنة الوقوع ومترقبة، غاية الأمر يأخرها الوقت لين حصولها. التعليق على الشرط أو الصفة مبطل لإيقاع التحرير والعتق ولا يصح ذلك. نعم، وكذا لو قال: يدك حرة، أو رجلك، أو وجهك، أو رأسك، يعني وكذا لا يصح العتق لو قال المالك لعبده: يدك حرة، أو قال له: رجلك حرة، أو قال وجهك حر أو قال رأسك حر. لماذا؟ لأن المعهود شرعا من الصيغة اللي يقع فيها التحرير والعتق أن يقول له أنت حر، لأن أنت تشير إلى الذات. ونعم ولا 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 وليس أنه الصيغة تكون تشير إلى أجزاء البدن، لأن هذه ليس صيغة معهودة معروفة من الشارع. الصيغة المعهودة اللي يقع فيها العتق والمتلقات من الشارع تتعلق أن يتعلق العتق بذات الإنسان المشار إليه بقوله أنت حر، هذا أنت حر، هذه حرة، هذا حر، عبدي حر، فلان حر، زيد حر. هذه كلها صيغ تشير للذات يقع فيها التحرير. أما يدك حرة، رجلك حرة، وجهك حر، هاي لا يقع بها عتقون، لأن صيغ غير معهودة وغير منقولة عن الشارع. أما لو قال بدنك أو جسدك فالأشبه وقوع العتق. أما لو قال بدنك حر أو قال جسدك حر، فهل يقع فيه العتق والتحرير أم لا؟ فيه خلاف. وفي وقوعه وجهان، وجه يقول إنه لا يقع العتق لأنه الجسد والبدن غير الذات، فهي غير الذات الإنسانية، مو مثل ما يقول له أنت، أنت تشير للذات، أما البدن والجسد فلا يشير إلى الذات، فهو خلاف الذات الإنسانية فلا يقع فيه عتق أو تحرير. ووجه يقول بوقوع العتق والتحرير لأن قوله جسدك حر أو بدنك حر هذا يشير إلى الذات، والدليل على ذلك العرف العام، لأن عرفاً البدن هو يشير إلى ذات الإنسان، جسده يعني يشير إلى ذاته، فهناك وجه بالوقوع لأن هذه الصيغ تدل على العتق والانفكاك والتحرير عرفاً. فعندنا إذن قولان ووجهان في ذلك. المصنف رحمه الله ما هو رأيه؟ يقول الأشبه وقوع العتق بذلك، يعني يميل ويا رأي ويا القول الثاني اللي يقول إنه العرف يكفينا دلالة العرف، ولهذا احنا نرى أنه اللي يقول جسدك يعني يقصد بذاتك أو بدنك، فالأشبه بأصول المذهب وقواعده نعم وقوع العتق بذلك، لأنه هو المعني بقوله أنت حر، يعني عندما يقول جسدك حر يعني أنت حر، فبالتالي راح يتناول اسم البدن والجسد لجميع أجزاء الشخص وذاته عرفا، وهذا يكفي في وقوع العتق والتحرير. نعم. وهل يشترط تعيين المعتق؟ الظاهر لا، فلو قال أحد عبيدي حرا صح، ويرجع إلى تعيينه. هل يشترط في صحة وقوع العتق والتحرير تعيين العبد الذي وقع عليه العتق؟ نعم، فلو قال مثلا أحد عبيدي حرا، هذه يصح الصيغة لو إلا يقول زيد حر، عبدي الأصغر حر مثلا، بس بالاسم أو الكنية أو الصفة المشخص المعين إليه. المصنف رحمه الله يقول الظاهر لا يشترط تعيين المعتق، وهذا قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، وعليه أكثر فقهائنا أنه الظاهر لا يشترط تعيين المعتق. نعم، والوجه في ذلك لتمسكوا بأصالة عدم الاشتراط، يعني لو شكينا هل يشترط أو لا يشترط يكفينا الأصل عدم الاشتراط ما لم يدل دليل على تعيين الاشتراط. ثانيا، يوجد مقتضي للصحة والمانع مفقود، وجود المقتضي للصحة هو وقوع صيغة العتق الصادرة من أهلها اللي هو المالك السيد المولى، والواقع في محلها اللي هو العبد اللي هو صالح للعتق، وعدم المانع، لا يوجد مانع يمنع من وقوع العتق في صيغة أحد عبيدي حرا، لا يوجد مانع يمنع من ذلك. إذن المقتضي موجود والمانع مفقود، وهذا يكفي في وقوع العتق. نعم، لا يصلح للمانعية إلا الإبهام في قوله عبيدي، لأن قائل قد يقول مصيغة أحد عبيدي مبهمة، لا نعرف من هو المراد بالعتق من أحد عبيده، نقول الإبهام لا يصلح للمانعية. لماذا؟ لأن يمكن رفعه بالرجوع إلى السيد المولى المعتق وهو يعينه، فإذا عينه ارتفع الإبهام. فلهذا المصنف قال صح ويرجع إلى تعيينه المن للسيد المولى المعتق، هو يعين لنا ما هو مقصوده ومراده من أحد عبيده حرا. قال وهل يشترط تعيين المعتق؟ الظاهر لا، يعني لا يشترط. فلو قال أحد عبيدي حرا صح، يعني صح العتق. نعم يبقى هاي الصيغة مبهمة. قال ويرجع إلى تعيينه المن للسيد والمولى، هو يعين لنا المعتق منهم.
يعني
نعم،
لكن
نعم هو يقصد زيد، أنه هو يقصد أحد عبيدي حر، يقصد زيد. أي نعم هو اللي قصده، هو اللي قصده
في نفسه
القصد. نعم لأنه إذا ما إذا ماكو قصد للعتق للشخص، يعني ما وقع العتق، هو هو عنده قصد لعتق زيد لكن ما ذكر بالاسم الصريح، ما عينه. أي نعم، فيكفينا الرجوع علما إلى قصده. نعم، فلو عين ثم عدل لم يقبل. يعني لو رجعنا للسيد وعين لنا وقال إن مقصودي زيد، عين إنه زيد هو أحد عبيد الذي أريد أن أعتقه، ثم عدل وانتقل منه إلى غيره، قال لا لم أقصد زيد بل أقصد خالد، هذا يسمى العدول بعد التعيين. هذا العدول اللي يقع من السيد المالك بعد تعيينه لا يقبل منه. لماذا؟ لأنه بمجرد تعيينه لزيد قد وقع العتق عليه، فبعد ما يصلح ينتقل إلى غيره، ولا يبقى موضع للعتق بعد التعيين، لأنه بمجرد ما يعين رح يحصل عندنا يقين من هو المراد بالعتق ويحصل العتق عليه، فبالتالي بعد ما يبقى موضوع للعتق. لهذا نحن لا نقبل عدوله إلى خالد، بمجرد ما ينعتق الأول راح ينتفي موضوع العتق بعد تعيين الأول، فحينئذ بعد لا يصلح أن يعدل إلى غيره ولا يقبل عدوله. ولو مات قبل التعيين قيل يعين الوارث وقيل يقرع وهو الأشبه. نعم، لو قال إن أحد عبيدي حرا وفي بهذه الصيغة ولكنه مات المعتق قبل أن يعين لنا ويبين من هو المراد من عبيد الذي هو حر، قبل أن يعين مات، مات المعتق السيد المالك البولى قبل التعيين، قيل يعين الوارث، وهذا القول هو للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبصور. قال نرجع للوارث، الوارث هو يعين لنا من هو المراد من ماذا؟ من العتق. هذا طبعا إذا كان الوارث مطلع وعنده علم بذلك. والوجه في تعيين الوارث قال لأن هذا خيار يتعلق بالمال، فيخلف الوارث المورث فيه كما يخلف في خيار البيع والشفعة. يعني هذا أمر مالي، العتق العبد أمر مالي، لا يختار العتق لو غير يختار العتق، فهذا تصرف مالي. إحنا في موارد الخيارات إذا ثبت خيار للبيع ومات البائع، خيار البيع الفسخ للبيع ينتقل للوارث لأن هذا تصرف مالي. في مورد الشفعة مثلا إذا ثبت حق الشفعة لشخص لشريك في دهر لكن مات الشريك، حق الشفعة لمن يورث؟ للابن، هو يقوم مقامه لأن هذا تصرف مالي. هنا نفس الكلام، العتق تصرف مالي، فإذا هو خيار يتعلق بالمال فيخلف الوارث المورث فيه كما يخلف في خيار البيع والشفعة. هذا قول. وقيل يقرع، هنا قول آخر حكاه أيضا الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، قال يقرع بينهم، يعني نقرع بين العبيد، نكتب أسماءهم في قارورة ثم نسحب اسم منهم، فمن خرج اسمه يكون هو الحر، يقرع بينهم ومن يخرج اسمه تقع عليه الحرية. ويعين المراد من قوله أحد عبيدي حرا يعين بالقرعة. المصنف يقول التمسك بالقول الذي يميل إلى القرعة هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. لماذا؟ لأن هذا أمر مشكل ومشتبه به، والقرعة لكل أمر مشكل ومشتبه به. فإذا القول بتعيين المبهم عن طريق القرعة هو الموافق للقواعد، فلهذا قال عنه هو الأشبه. هذا من جهة. من جهة أخرى، لعدم اطلاع الوارث على قصده، لأنه إحنا من نرجع للوارث هذا يتأتى فقط في الموارد اللي يكون الوارث مطلع ويعرف قصد المورث قبل موته. أما إذا كان الوارث ما يعلم، الابن ما يعلم منه كان مقصود والده قبل وفاته، فيمكن فلا نستطيع الرجوع إلى الوارث لعدم اطلاع الوارث مثل الابن على قصد المورث الأب، فلا يمكن حينئذ التعيين. أما لو اعتق معينا ثم اشتبه أرجئ حتى يذكر، فإن ذكر عمل بقوله، ولو عدل بعد ذلك لم يقبل. أما لو اعتق المالك المولى أحد عبيده وعينه في نفسه أو وقصده أو سماه باسمه، ثم بعد ذلك نسى أو اشتبه الأمر عليه، ذكر اسم العبد الذي اعتق وعينه، لكن أما ينسى أو اشتبه أو حصل له شك إنه من هو مرادي في العتق، هل أنا قلت إنه زيد هو الحر أو خالد هو الحر، فهل يحصل له شك في أنه قال لهذا العبد أنت حر أو لذاك العبد أنت حر، فحينئذ هذا يسمى تعيين ثم اشتباه. عتق معينا في نفسه أو سماه أو ذكره، ثم اشتبه عليه الأمر بسبب النسيان أو الاشتباه أو الشك. أرجئ حتى يذكر، يعني إن أخر الأمر إلى أن يتذكر السيد المولى المعتق، وما دام هو معين العبد فلا نصير إلى القرعة. لماذا؟ لأن القرعة في الموارد التي لا نعلم بها التعيين، أما هذا المورد فالمعتق هنا معين للمعتق اللي هو العبد في نفس الأمر، يعني هو معين منه اللي يريد يعتقه وسماه باسمه وقصده، غاية الأمر اشتبه عليه الأمر، فلا نرجع للقرعة، إنما نرجئه ونؤخر الأمر حتى يذكر. فإذا تذكر وقال إن مرادي زيد أخذ بقوله، نؤخر تعيين إلى أن يتذكر من نسيانه. نعم. فإن ذكر عمل بقوله، يعني إذا تذكر وقال إن مرادي وتعييني زيد، وحينئذ يتعين من يعينه المعتق، فلو عين زيد سوف يقع العتق على زيد، لأنه نحن لا نعرف مقصوده إلا من قبله، فهو يعين مقصوده. ولو عدل بعد ذلك لم يقبل، لو هو عين وقال أنا مقصودي بعد تذكري أو اشتباهي أو شكي مرادي زيد، وبعد ما عين زيد عدل وانتقل بعد ذلك التذكر وقال لا ليس مرادي زيد مرادي خالد، هذا يسموه العدول بعد التعيين، بعد ما تذكر عدل إلى غيره اللي هو منه خالد من مماليكه، هذا لا يقبل عدوله. لماذا؟ لأن هو عندما عين الأول حصل العتق عليه، فلهذا ماذا؟ يزيل موضوعه، فبعد ما يبقى موضوع للعتق، لأنه راح ينتفي موضوع العتق بعد تعيين الأول، وسوف تقع الحرية على الأول، فلا يقبل عدوله في حق الأول. نعم، بل أكثر من ذلك الفقهاء يقولون يؤخذ بقوله وإقراره للثاني، والثاني أيضا يقع عليه العتق بعض الفقهاء. أما إحنا لماذا لا نقبل عدوله؟ لأن هذا يسمى إنكار بعد الإقرار للغير، والإنكار بعد الإقرار لا يؤخذ به. هو عين زيد ثم عدل وقال خالد، فهذا إنكار بعد الإقرار للغير بحق الحرية فلا يؤخذ به. بل أكثر من ذلك بعض الفقهاء يقولون بل يؤخذ حتى بإقراره الثاني ويعتق حتى الثاني منه. نعم، قال ولو عدل بعد ذلك يعني بعد التعين والتذكر لم يقبل عدوله في حق الأول. هذا كل الكلام فيما لو تذكره، فيما لو تذكره. نعم. ثم قال المصنف: فإن لم يذكر لم يقرع ما دام حيا. طيب، إذا إحنا أرجعناه وأخرنا الأمر ومرت بعض الأيام ولحد الآن لم يتذكر، لا زال ناسيا أو مشتبها أو شاكا، هل نرجع إلى القرعة؟ لحد الآن المصنف يقول لم يقرع ما دام حيا، لا نلتجئ إلى القرعة، لأن قلنا العبد هو معين في نفس الأمر، لكن غاية الأمر جاي يحصل اشتباه في تعيين المالك، فلذلك لا يرجع الأمر إلى القرعة. ما دام المالك السيد المولى المعتق هو حي لاحتمال التذكر، يعني أيضا نبقى مستمرين بالتأخير والإرجاع لاحتمال إنه يتذكر حتى ولو طالت المدة. فإن مات وادعى الوارث العلم رجع إليه، إذا طال الأمر إلى أن مات المالك المولى، نعم، ولم يعين، ولكن الوارث الذي ورثه مثل الابن ادعى أنه يعلم بمقصود أبيه ومطلع على مقصوده ومن هو المراد في العتق، إذا كان الوارث عنده علم ومطلع على مقصود المعتق نقبل قوله. لماذا؟ لأن الوارث هو خليفة أبيه في ماله، وهذا أولا، يعني المال انتقل علما إلى الوارث والوارث خليفته في ماله، فنقبل قوله، لأن قوله بمن؟ في ماله، هاي أولا. ثانيا، ربما يكون المورث قد ذكر ذلك عند الوارث اللي هو ابنه وأطلعه على قصده واختياره، فلهذا دعوة العلم من الوارث مقبولة، لأن هو خليفته في ماله، وربما يكون وهو أبيه ومورثه، وربما يكون قد أطلعه على ذلك وبين له. فإذا قال الوارث أنا أعلم إن الميت كان يقصد العبد زيد، نرجع إليه ونعينه في عتقه. نعم. وإن جهل يقرع بين عبيده لتحقق الإشكال واليأس من زواله. إذا جهل الوارث قال أنا ما مطلع على مقصود أبي المورث، وما ذكر لي ولا أطلعني ولا أعطاني علم من هو مقصوده ومراده، إذا جهل الوارث ولم يدعي العلم يقرع بين عبيده. الآن وين نرجع للقرعة؟ لأنه قد تحقق الإشكال والاشتباه، فحينئذ القرعة لكل أمر مشكل ومشتبه، وبما أنه تحقق الإشكال والاشتباه فنكتب أسماء العبيد بقارورة ونجري القرعة، ومن يخرج اسمه يكون ماذا؟ وقع عليه العتق والحرية لتحقق الإشكال. لا، وإذا قال قائل ننتظر، نقول له بعد حصل يأس من زوال الاشتباه، لأن حتى لو انتظرنا بعد أو أرجعنا الأمر فبعد لا قيمة للتأخير، لأن المعتق المالك مات والوارث يقول ما عندي علم، إذا حصل يأس من زواله، لأن المعتق هنا معين من هو ماذا يريد به، ولكن أصبح علمه عند الله ومجهول عندنا، فنستخرجه بالقرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل ومشتبه به. ولو ادعى أحد مماليكه إنه هو المراد بالعتق فأنكر، فالقول قوله مع يمينه. إذا أحد عبيد ومماليك اللي يملكهم المولى السيد قال أنا هو المراد بالعتق، يعني هو ماذا؟ هو أعتق أحد عبيده السيد المولى، لكن نسى أو اشتبه أو شك، فلم يستطع أن يعين من هو المراد من العبيد، لكن أحد مماليك من العبيد قال أنا هو المراد بالعتق، لكن المولى أنكر، يعني زيد قال أنا، زيد هو أحد عبيده، قال أنا المقصود بالعتق، لكن المولى حي وأنكر المولى، قال لم أقصدك أنت يا زيد. فهنا نقدم قول من؟ قول المدعي زيد اللي هو أحد عبيده اللي يدعي أنه هو المقصود بالعتق، لو نقدم قول السيد المالك المولى اللي ينكر دعوة العبد، حسب الأصول في موارد الدعوة القول قول منه قول المنكر، لأن المنكر قوله موافق للأصل، فلهذا القول قول المولى لأنه منكر، لكن المولى نحتاج إلى يمينه لأنه منكر واليمين على من أنكر، فالقول قول المولى مع يمين المولى لأنه منكر تطبيقا لقاعدة نعم واليمين على من أنكر. نعم. وكذا حكم الوارث ولو نكل قضي عليه، يعني وكذا الأمر في حكم الوارث لو ادعى أحد العبيد إنه هو المقصود بعتق المولى وكان ذلك بعد وفاة المولى المورث، يعني المولى السيد عتق أحد عبيده ثم نسي ثم مات المولى وانتقل إرث العبد لمن؟ انتقل لمن؟ للوارث الابن، وبعد الوفاة المولى أحد العبيد قال أنا المقصود بالعتق اللي قصدني به السيد المولى المتوفي المورث، أنا المقصود. والوارث نكر، الوارث منه الابن نكر قال أنت ليس المقصود، نكر دعوى المملوك. فهنا يأتي نفس الكلام، نقدم قول منه قول الوارث لأنه منكر لكن مع يمينه، لأن اليمين على من أنكر لفضل الخصومة والمنازعة مع دعوى هذا العبد. ولو نكله قضي عليه، يعني في هذين الموردين لو نكل المولى ولم يحلف وامتنع قضي عليه، يعني نقضي عليه بالنكول ونثبت دعوى العبد بوقوع الحرية والعتق عليه. ونفس الكلام لو ادعى أحد العبيد أنه هو المقصود بالعتق وأنكر الوارث ولكن الوارث نكل عن اليمين ولم يحلف، أيضا قضي على الوارث بالنكول وتثبت دعوى العبد بوقوع العتق عليه. سيأتينا إن شاء الله في باب القضاء أكو قولي للفقهاء مع النكول، النكول يعني الامتناع عن اليمين، عندنا قولين. أكو قول لبعض فقهائنا يقول بمجرد نكول المنكر يحكم عليه بالنكول وتثبت دعوى المدعي، هذا قول. وقول آخر يقول بمجرد النكول بمجرد الامتناع والنكول لا يثبت، لا يحكم عليه بالنكول، إنما الرد اليمين من المنكر على المدعي، فإذا حلف المدعي ثبت الدعوى. أكو قولي للفقهاء. فإذا على القولين لو نكل المولى أو الوارث عن اليمين قضي عليه بالنكول، فإذا لم يحلف المولى أو لم يحلف الوارث باعتباره منكر قضي عليه بالنكول، أو نرجع اليمين إلى العبد المملوك فإذا حلف أعتق، هذا على الرأي الثاني اللي يقول إن مجرد النكول الامتناع لا يثبت الحكم إلا بعد رجوع اليمين على المدعي. نعم. نعم لو نكل قضي عليه، لا سيأتينا إن شاء الله في باب القضاء هو يذكر هاي الموردين، لكن مجرد النكول أيضا قول معروف. نعم سيأتينا إن شاء الله في باب القضاء أيضا ذكره. ويعتبر في المعتق البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد إلى العتق والتقرب إلى الله وكونه غير محجور عليه. من الأمور المشروطة المعتبرة في المعتق، المعتق يعني المولى البالغ، أولا لابد أن يكون بالغا، وهذا معناه أن العتق لا يقع من الصبي. فلو فرضنا أن صبي قد ورث عبدا من أبيه، أو أن هذا الصبي قد وهب إليه العبد وتملكه وأراد الصبي أن يعتقه، لا يقع العتق منه. لماذا؟ لأن مر علينا سابقا الصبي مسلوب العبارة، لا نعم مسلوب العبارة، لا يقع الشارع لا سلب العبارة ولم يرتب الحكم والآثار على عقوده وإيقاعاته. فلذلك لو الصبي أراد أن يعتق لا يقع عنه لكونه غير بالغ ومرفوع عنه القلم وإيقاعاته وعقوده غير معتبرة وليس لها أثر. اثنين، نشترط في المعتق أن يكون عاقلا، فهذا مع كمال العقلي، بمعنى أنه لا يقع عن المجنون أو المعتوه الذي لا يتعقل تصرفاته. لماذا؟ لأن المجنون لا يمكن أن يتأتى منه قصد العقد أو الالتزام به، ونحن أو الإيقاع، ونحن نعرف أن العقود والإيقاعات تابعة للقصود. نعم، فالمجنون ما يمكن أن يتأتى منه قصد الإيقاع أو الالتزام به. ثالثا الاختيار، بمعنى أنه لا يقع العتق من المكره أو المجبور أو المقهور إذا هدد بإصابته بالضرر إن لم يعتق عبده. فلو وقع بالتهديد أو الإكراه لا يقع العتق، لأنه المكره مرفوع عنه الأثر، لا يترتب أثر على عمله، ورفع عن أمتي ما أكره عليه فلا يقع منه. رابعا نشترط في المعتق المولى المالك السيد أن يقصد العتق، القصد إلى العتق، على اعتبار أن العتق إيقاع لابد أن يقع فيه القصد، لأن العقود والإيقاعات تابعة للقصود، وهذا القصد إيش راح يخرجنا؟ راح يخرجنا في الموارد اللي ما يكون فيها المولى قاصد، كما لو كان قال أنت حر وكان يقصد المزاح أو الاختبار، أو وقع منه سهوا أو غلطا، أو وقع منه بعنوان التمثيل أو السخرية أو الاستهزاء، أو وقعت منه في حالة النوم، هاي في كل هالموارد ما متحقق بها القصد إلى العتق ولا يقع فيها لعدم وجود القصد. نعم. خامسا نشترط أن يقع العتق تقربا إلى الله تعالى، لأنه ورد عندنا في الروايات والأخبار إنه لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى، لأن العتق وإن كان تصرف مالي لكن فيه جنب عبادية، إنه في لهذا اشترطوا فيه الفقهاء قصد القرب إلى الله، فإذا لابد أن يقصد بعتقه تقربا إلى الله بوجه الله بقربه وطلب ثوابه على نفس الحد اللي يعتبر في العبادات. نعم، وإن كان هو لم يتلفظ بلفظة قرب إلى الله يكفينا القصد إنه يقصد التقرب بمن؟ بالعتق إلى الله. وهذا معناه إنه لو أوقع العتق من باب الوجاهة أو من باب الرياء أو من باب إن الناس تتكلم في فعله ولا يريد به وجه الله لا يقع العتق، لأنه يشترط في العتق التقرب إلى الله تعالى على نفس الحد اللي يعتبر في العبادات، والتقرب إلى الله بالعتق. نعم. سادسا نشترط أن يكون المعتق غير محجور عليه، لا لسفه أو فلس، يعني لا يكون ممنوع من التصرف المالي لا بسبب الحجر كونه محجور عليه وممنوع من التصرف، ولا بسبب الفلس إنه قد أفلس وكثر الديانون عليه وشكوا أمره إلى الحاكم الشرعي والحاكم حجر وعلى أمواله ومنعه من التصرف تسديدا للديانة فيما بقي من أمواله، وإلا المحجور عليه لسفه أو فلس ممنوع من التصرف المالي، ونحن نعرف أن إيقاع العتق هو تصرف مالي فلذلك هو ممنوع منه. وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا وصدقته تردد، ومستند الجواز رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. الآن تفريعا على شرطية البلوغ أريد نتكلم إنه الصبي إذا عتق عبده إذا كان دون العشرة فهذا واضح على شرطية البلوغ لا يقع منه العتق، كما لو كان قلنا الصبي يملك عبد بإرث أو هبة لا يقع منه إذا كان دون العشرة، هذا باتفاق الفقهاء من دون خلاف. نعم، وقع الكلام إذا هو بالغ عشرة وراد يعتق، على نفس الكلام هو بالغ عشرة وراد يتصدق بأمواله، فهل يقع عتقه وصدقته أم لا؟ المصنف قال تردد. منشأ هذا التردد والوجه فيه وجود قولين، قول يقول بعدم الاعتداد بعبارة الصبي حتى ولو بلغ عشرا، حاله حال منه الذي لم يبلغ العشر. لماذا؟ تمسكا بأدلة بعموم الأدلة التي دلت على أن الصبي مسلوب العبارة في إنشاءاته وعقوده وإيقاعاته، فبالتالي لا يقع منه العتق صحيح، حاله حال العقود والإيقاعات الأخرى. هذا قول. وقول آخر في منشأ التردد يقول بصحة عتق الصبي تمسكا بالجواز إلى رواية تسمى رواية زهرهارة. هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي رحمه الله عن موسى بن بكير عن زهرهارة عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام قال موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أتى على الغلام 10 سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف، فهو جائز. الإمام يقول إذا أتى على الغلام 10 سنين يعني بلغ 10 سنين فيجوز له من ماله، يعني يجوز له أن يتصرف تصرف مالي في ماله ما أعتق إذا أراد يعتق، وتصدق على وجه المعروف يعني تقبل صدقته إذا كان صدقته لأجل الأعمال المعروف فهو جائز، هذا التصرف جائز. إذن هذه الرواية تدل على صحة عتق الصبي إذا بلغ 10، لهذا اختار هذا القول الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية. نعم، بل ربما يؤيد هذا أيضا نفس ما مر علينا في جواز وصية الصبي إذا بلغ 10، لأن توجد عندنا روايات أيضا صححت الوصية من الصبي إذا بلغ 10 إذا كان وصيته أما بالمعروف أو لذي رحمه، هذا أيضا يؤيد على اعتبار أن الوصية هم تصرف مالي وهم هي نوع من أنواع العقود، نعم، أو على القول بأنها إيقاع، فلذلك هذا يؤيد أن الصبي إذا بلغ 10 قد يصح نوع من أنواع التصرفات المالية منه منه العتق الذي قد يقع منهم. ولا يصح عتق السكران. هسه الآن تفريعا على يا شرطية القصد الكمال العقل والقصد، لا يصح عتق السكران لأن السكران أما فاقد لعقله أي ليس عنده كمال، وكذلك لعدم القصد لأن السكران لا يتأتى منه القصد. ويبطل باشتراط نية القربة عتق الكافر لتعذرها. نعم، وإذا اشترطنا نية القربة هسه الآن تفريعا عن اليمن على شرطية التقرب إلى الله، إذا اشترطنا نية القربة إلى الله تعالى في العتق فالكافر لا يقع منه عتقا. لماذا؟ لأن الكافر متعذر في حقه نية القربة إلى الله تعالى، الكافر لا يعتقد بالله فكيف يقصد التقرب إلى الله وهو لا يعتقد به؟ فإذا اشترطنا نية التقرب في العتق هذا معناه أن العتق يصح من المسلم، لأن المسلم إذا أراد يعتق عبده تتأتى من نية القربة، أما الكافر ما يمكن تتأتى من نية القربة لأن هو ما يعتقد بالله فكيف يقصد التقرب إليه. نعم نعم،
مطلقا لو كتاب في تفصيل
مطلقا. نعم لا لا، الكافر الذمي إذا قصد لله عز وجل يعني هو ما يصح منه، لأنه نشترط احنا الإسلام في صحة نية القربة. الكافرون وإن كان مكلفون بالفروع كالعبادات إلا أنها ما يصح منهم لأنها مشروطة بنية القربة وهي متعذرة في حقهم، والعبادة هي ملزمة للثواب، فإذا أردنا ولا تكون ملزمة للثواب إلا إذا وقع الصحيحة مشروطة بنية القربة، وهذا ممتنع في حق الكافر مطلقا. وقال الشيخ رحمه الله في كتابه الخلاف يصح، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف وكذا في كتابه المبسوط قال يصح العتق لو وقع من الكافر. نعم، لماذا؟ بمن احتج؟ احتج بهذا الدليل، قال إن العتق فك رقبة وفك ملك وتصرف مالي ونفع للغير، والكافر أهلا لذلك. يعني إحنا العتق ما هو العتق؟ ما معنى العتق؟ أن تفك رقبة العبد وتفك الملكية. السيد يريد يفك ملكيته عن العبد ويريد يتصرف تصرف مالي، وفك الملك والتصرف المالي وإيقاع النفع للغير كما يقع من المسلم يقع منين؟ من الكافر. نعم، يبقى حديث لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى. لا، وجه الشيخ الطوسي هذا الحديث أولا، قال ليس المراد منه هنا نفي الصحة، بل المراد منه نفي الكمال. يعني ما يريد الحديث يقول إنه اللي يعتق وبن دون نية القربة يعني عتقه مو صحيح، لا نريد به نفي الصحة، بل نريد به نفي الكمال. يعني إذا عتق بدون نية القربة ما يحصل على الثواب، هذا المراد به. هذا مثل الحديث المشهور المعروف لا صلاة لجار المسجد إلا فيه، مو معناه أنه إذا شخص هو جار للمسجد وإذا لم يصلي في المسجد بس صلى في بيته إن صلاته غير صحيحة، بل المراد إن ثوابها يقل من حيث الكمال. نعم، هذا تأويل المن للحديث. إذن على رأي الشيخ الطوسي يصح العتق مطلقا حتى من الكافر. نعم، قال إنه هذا الكافر لا يرث العبد بالولاء إلا بعد الإسلام. نعم، وهذا مر علينا في كتاب الميراث، يسموه الميراث بالولاء. الميراث بالولاء أنه السيد يرث منه، يرث عبده حتى ولو بعد عتقه، إذا كان لا يوجد وارث له غيره يرثه، هذا يسمى الورث بالولاء. نعم، الشيخ الطوسي قال ما يرث بالولاء إلا بعد الإسلام. فالاتفاق على وقوع بطلان وعبادة الكافر هذا من جهة. يبقى شيء آخر، إذا تمسكنا أنه الفقهاء متفقين على بطلان تصرفات الكافر وعباداته وإن كان هو مكلف بالفروع، أيضا يستطيع أن يجيبون أصحاب هذا القول اللي ما اشترطوا نية القربة، يقولون الاتفاق وقع على التصرفات العبادية إنها ليست صحيحة من الكافرين لعدم تأتي نية القربة منهم، لا على التصرفات المالية مثل منه؟ مثل العتق، والعتق تصرف مالي. نعم، العتق وإن كان بوجهة عبادة لكن هو في الحقيقة تصرف مالي، مثل العتق والوقف والصدقة، فبها جانب مالية وبها جانب عبادية، لكن ترجيحا لجانب المالية على العبادية تقع ولو كانت من الكافر. لهذا يوجد قول إن العتق والوقف والصدقة لا وقعت من الكافر تصح، لأن تغليبا لجانب المالية فيها. أما قوله ويعتبر في المعتق سيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.